أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع سورة النساء، وهنا هذه الآيات بعدما ذكر الله عز وجل أحوال المؤمنين وأيضا قضايا كثيرة هي بعضها أحكام تكليفية، وذكر ما يتعلق بالهجرة وما يتعلق بالمستضعفين وما يتعلق بالذين ليس لهم أعذار. هذه الآيات جاءت لتشير إلى رفع الله تعالى الحرج عن المسلمين والتيسير عليهم لتؤسس لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي القاعدة المتفق عليها، قاعدة المشقة تجلب التيسير. ولما كان السفر يعني يشوبه شيء من المشقة في الغالب، جاءت الشريعة فيسرت على المسلمين أحكاما كثيرة في السفر. وهنا يقول جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين لكم عدوا مبينا. قول الله عز وجل: وإذا ضربتم، والمقصود بالضرب هنا السفر، المقصود بالضرب هنا السفر. وجاء هذا كثيرا في القرآن، يقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض. وقيل سمي السفر ضربا لأن الغالب على المسافر قديما أنه يحمل العصا ليضرب دابته حتى تجد في السير. ولهذا في الصحيحين حديث لما تقدم لخطبة فاطمة بنت قيس معاوية وأبو جهم وأسامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهم، قال: فإنه لا يضع العصا على عاتقه. قال العلماء: كناية عن كثرة السفر. والقول الآخر قالوا بأنه يضرب النساء، لكن الأول قالوا كناية عن السفر لأنه يكثر من السفر وذلك يحمل العصا. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. والصلاة هنا المقصود فيها الصلاة الألف واللام للعهد الذهني
أو الذكر، والمقصود به صلاة الفريضة، لأن الذي يقصر الفريضة، وليس جميع الفرائض الخمس تقصر، وإنما تقصر الرباعية فقط، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء تقصر إلى ركعتين، إلى ركعتين. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإسلام أنهم إذا سافروا يرخص لهم بقصر الرباعية. وهل القصر واجبا أم مسنونا؟ على قولين. ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب القصر في السفر، واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها، كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر. فهذا الحديث دليل لمن ذهب إلى وجوب القصر في السفر. وأيضا يستدلون لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا قريبا كان أو بعيدا إلا وقصر. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم أن القصر في السفر إنما هو رخصة وسنة وليس بفريضة، فمن صلى الرباعية تامة في السفر فصلاته صحيحة، لكنه ترك الرخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة. وبعض العلماء ذهب إلى أن من هنا زائد، والمعنى أن تقصروا الصلاة، ولكن الصحيح بأنها ليست زائدة. والزائدة هذه ذكرتها في مجالس قديمة على قول من يعبر عنها من العلماء، لا يقصدون الزيادة الحقيقية، وإنما الزيادة في الإعراب، وليس الزيادة أن مزيدة في القرآن، فتنبه. قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا عند علماء الأصول يسمى خرج مخرج الغال، لأنه حكاية واقعة، ولذلك لا تعم، ما خرج مخرج الغالب لا يعم، بمعنى أن مثل ما حصل ليعلى بن أظن يعلى بن مرة أو بن أمية، لما سأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فقلت: يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال: رخصة ترخص الله بها عليكم، فاقبلوا رخصة الله. ولذلك القصر يكون في حال الخوف وفي حال الأمن، بل أصبح رخصة ماضية إلى يوم القيامة، يصلي المسافر الرباعية ركعتين. قال: إن خفتم أن يفتنكم، أن يفتنكم يعني يصدكم، والفتنة أيضا تأتي بمعاني كثيرة في القرآن على حسب السياق، والمعنى هنا أن يفتنكم يعني أن يصدكم الذين كفروا. ثم إن الله تعالى قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وكأن الله تعالى يقول للصحابة وللمسلمين وقد كشف عن مخبآت صدور وقلوب هؤلاء القوم أنهم من أشد الناس عداوة لكم، وعداوتهم بينة ظاهرة. فلذلك هو تنبيه وتحذير من الله عز وجل للصحابة ولأهل الإسلام. ثم إن الآيات ما زالت في مسألة السفر، لكن انتقلت من حالة الأمن إلى حالة الخوف، وهو ما يسمى بصلاة الخوف، صلاة الخوف، وهي موجودة في باب من أبواب فروع الفقه، وسنمر عليها إن يسر الله أيضا في شرح المنتقى، صلاة الخوف. وصلاة الخوف نزلت بعد الخندق، بعد غزوة الخندق، ذلك أن الأصل في أول الأمر جواز تأخير الصلاة عن وقتها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب، فصلاها بعد صلاة المغرب في غزوة الخندق، وهذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف أصبح من الواجب على كل مسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، بالنسبة إذا كان مسافرا يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. يقول جل وعلا: وإذا كنت فيهم، الخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهل هو مقصور عليه؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا فهو المقصود وأمته أيضا مقصودة، وهذا ما فهمه الصحابة. ولذلك يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، الخطاب لمن؟ الأمر لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد النبي لما فهم هؤلاء المانعين للزكاة، لما فهموا بأن الخطاب للنبي فقط، قاتلهم أبو بكر وأجمع الصحابة على قتاله، لأن هذا وإن كان خطابا للنبي أيضا لغيره من ولاة الأمور يأخذون الزكاة. كذلك هنا وإذا كنت فيهم، وكل من كان وليا للأمر أيضا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. الآيات قال فلتقم طائفة منهم معك، إذن هذا دليل على ماذا؟ على قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة يصلون وطائفة يحرسون، وليأخذوا أسلحتهم يعني هؤلاء الذين يصلون معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبالنسبة لصلاة الخوف الحديث حقيقة حولها يطول، لكن سبق شرحه في مناسبات كثيرة، ولها خمس صفات كما ذكر الإمام أحمد وغيره، خمس صفات وهي موجودة في كتب الفروع، وإن يسر الله نمر عليها، لكن يعني هي تختلف باختلاف مكان العدو، فإذا كان في قبلة المصلين فيكونون يصلون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وسجد ركع الصف الأول وسجد وبقي الصف الثاني، فإذا قام للركعة الثانية قام الصف الثاني فركع وسجد ثم لحق بهم. وأما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فيختلف الحال، وهذا تنظرونه في كتب الفروع بارك الله فيكم. ثم قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذه قاعدة حقيقة أن المسلم دائما يأخذ حذره من عدوه، قال حذرهم وأسلحتهم، وهذا فيه الأمر بحمل السلاح في حال المعركة بخلاف غير المعركة، فإنه يكره كما نص أهل العلم على ذلك. ثم قال جل وعلا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود هي خالص المحبة، في محبة وزيادة، ود الذين كفروا يعني يتمنون ويحبون من خالص قلوبهم، من قلوبهم لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني تغفلون يعني تتساهلون وتتركون، فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني يأتونكم في لحظة واحدة ويميلون عليكم ميلة واحدة ويهجمون عليكم بحيث أنهم يعني ينتصرون عليكم ويجعلونكم آثرا بعد عين. قال ولا جناح عليكم، هنا جاء الترخيص، لأن أحيانا قد يكون حمل السلاح في المعارك فيه مشقة وتعب وضرر. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذا كنتم مرضى أو أصابكم مطر، لأن المطر يفسد الثياب وكذلك السلاح، قال إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ثم كرر أخذ الحذر، قال وخذوا حذركم، والحذر يكون بالانتباه ويكون أيضا بتوزيع الناس إلى مجموعات ومنهم من يقابل العدو وغير ذلك مما هو معروف. ثم إن الله تعالى قال إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، مهينا يحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في الآخرة، والذي يظهر أنه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، أن الله تعالى يعد لهم العذاب المهين، فإن نجوا من العذاب المهين في الدنيا فلا ينجون من العذاب المهين الدائم السرمدي في الآخرة. ثم إن الله تعالى قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. أي صلاة هذه؟ صلاة الفريضة. لماذا؟ لأن صلاة النافلة لا يشرع بعدها ذكر ولا استغفار، وإنما صلاة الفريضة فقط هي التي يشرع عقيبها الذكر والاستغفار المشروع المعروف الذي يعني ما يخفى على عوام الناس فضلا عن طلبة العلم. فإذا قضيتم الصلاة، ما معنى قضيتم؟ أتممتم. في لها مثير في القرآن، قال جل وعلا فقضاهن سبع سماوات، يعني قضاهن أتمهن سبحانه وتعالى. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا يدلنا على أن ليس من شرط الذكر بعد الصلاة أن يكون في المسجد أو أن يكون على وضعية معينة، لا، وإنما يذكر العبد ربه جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب. لهذا بعض الناس قد يبدو له أمر يخرجه من المسجد على عجل فيترك الذكر الذي بعد الصلاة. لا، اذكر الله وأنت خارج، اذكر الله وأنت في السيارة حتى تنال هذه السنة وهذا الفضل. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا يدلنا على عظم الذكر، وأن الله تعالى سهله ويسره حتى إنه لم يشترط له مثل ما يشترط للصلاة، لا الطهارة الكبرى ولا الطهارة الصغرى ولا القيام ولا المكان ولا الزمان، بل إن الذكر مشروع على كل حال، على كل حال. وأيضا الذكر لا ينقص أجر الذاكر ولو ذكر الله مضطجعا أو قاعدا، على خلاف صلاة السنة، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في صلاة السنة. ثم إن الله تعالى قال فإذا اطمأننتم، اطمأننتم يعني ذهب الخوف عنكم، فأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله عز وجل. ثم إن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ فرضا، فرض، وموقوتا يعني مؤقت، يعني له وقت، كل صلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، ولا يجوز للمسلم أن يصلي قبل الوقت ولا بعد الوقت إلا في حالة الجمع، والجمع يكون في حالتين، في حالة السفر وفي حالة الحضر. أما في حالة السفر فيشرع مع الجمع قصر الرباعية، وأما في حالة الحضر إذا احتاج إلى الجمع فإنه يجمع من دون قصر. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات.